بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 15 من شهر ربيع الآخر لعام 1435 الهجرة، الموافق للخامس عشر من شهر فبراير لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذه هي المحاضرة الرابعة في شرح الباب 22 من كتاب الإيمان، وهو باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، ولقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهو الدرس 76 من دروس شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد عرفنا فيما سبق من المحاضرات تفسير بعض المصطلحات المهمة التي يحصل بالخلل في عدم فهمها إشكالات كثيرة تؤدي إلى الولوغ في تكفير الأشخاص والمجتمعات بغير حق، كمصطلح المعصية ومصطلح الجاهلية. وقد انتهينا من بيان هذين المصطلحين في الدروس الماضية، واليوم معنا إن شاء الله جل وعلا المصطلح الثالث في هذا الباب، وهو مصطلح الشرك. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا في الأبواب القادمة بعض المصطلحات الأخرى كمصطلح الظلم ومصطلح النفاق. ولعل البعض يعني لا يهتم كثيرا بهذه الأمور وهذه المصطلحات وتحليل هذه المصطلحات، وذلك لجهله بأهميتها وبعاقبة الجهل بها. وبعض الناس قد يهتم بالكثرة ولا يهتم بالكيفية، فلا يسأل أو فيسأل كم أخذنا من الحديث والأبواب، ولا يسأل كم فهمنا منها وكم قررنا من القواعد وكم هضمنا من القواعد في هذا الباب الخطير، باب الإيمان وباب التوحيد. فالعبرة بالكيف وليس بالكم، العبرة بما فهمت وليس بكم قرأت، فهذه مسألة عظيمة لابد أن ينتبه لها الطالب. معنى في هذا الباب وفي هذه الليلة بإذن الله جل وعلا قول البخاري رحمه الله تعالى: ولا يكفر صاحبها بارتكابها، المعاصي من أمر الجاهلية. ولا يكفر، إن شئت أن تقول لا يكفر أو لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، يعني لا يكفر مرتكب المعصية بمجرد ارتكابها، المعصية غير المكفرة، يقصد المعصية غير المكفرة، لأننا قسمنا المعاصي إلى معاصي مكفرة ومعاصي غير مكفرة، إلا بالشرك، يعني إلا أن يأتي بمكفر من المكفرات، ومن هذه المكفرات الشرك. وهنا وقفة لابد منها: لا يكفر صاحبها إلا بالشرك، لا يكفر إلا إذا أتى بمكفر من المكفرات، والمكفرات كثيرة، من هذه المكفرات الشرك. الشرك والكفر، هذه مسألة مهمة، ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الشرك أخص من الكفر، الشرك أخص من الكفر، وبالتالي فإن الكفر أعم من الشرك. فقد يوجد الكفر ولا يوجد الشرك، قد يوجد الكفر ولا يوجد الشرك. وذكرنا في الباب الماضي أنواع الكفر، كفر الجحود مثلا يوجد ولا يوجد، وقد لا يوجد نوع الشرك، كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار يوجد ولا يوجد معه الشرك، كفر النفاق كذلك، كفر الشك، كفر الإعراض. فقد يوجد الكفر ولا يوجد معه الشرك، فالكفر أعم والشرك أخص، فكل شرك كفرا وليس كل كفر شركا. لكنهما في الأحكام حكمهما واحد، سواء في حكم الدنيا أم في حكم الآخرة، فالكافر مخلد في نار جهنم، وكذلك المشرك، وكذلك الكافر عمله كله حابط، وكذلك المشرك شركا أكبر عمله كله حابط. فالكفر محبط لجميع الأعمال، وكذلك الشرك محبط لجميع الأعمال. فهذا الفرق بينهما. قد يأتي شخص يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكنني أجحد النبوة والرسالة، فهو كافر وليس بمشرك. يقول أنا أشهد بالتوحيد شهادة أن لا إله إلا الله ولكن لا أشهد بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو كافر ولكنه لم يأتي شركا. فتنتبه الآن للفرق بين الأمرين. كلامنا اليوم إن شاء الله جل وعلا في مصطلح الشرك وفي مسألة الشرك. وبعض الناس لا يتخيل خطورة الشرك وأهمية الكلام فيه، فمن الممكن أن تقضي معه ساعة كاملة تحكي له قصة أو حكاوي ويصر بها وينبسط بها ويخرج يقول ما شاء الله الدرس اليوم ممتاز. لكن إذا حدثته عن أول واجب هو التوحيد، وعن أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه هو الشرك، قد يتصور خطورة هذه المسألة وعظم هذه المسألة. فالتوحيد أعظم ما أمر الله جل وعلا به، والشرك أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه. التوحيد أعظم ما أمر الله جل وعلا به، والشرك أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه، كما جاء في الحديث أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهي أول وصية من وصايا لقمان لابنه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو أظلم الظلم وأعظم الظلم. لماذا؟ لأن الشرك فيه هضم حق الله جل وعلا، وفيه مسبة لله جل وعلا، إذ هو الذي انفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير وبالتصرف وبالإمداد وبالإعداد، ثم بدل من أن يشكر على ذلك بإفراده بالعبادة ويعطى الحق الذي هو إفراده جل وعلا بالعبادة، يصرف هذا الحق وتصرف هذه العبادة لغيره، تصرف هذه العبادة لغيره. والعقل يناقض ذلك، والعقل يرد ذلك، فإن الذي انفرد بالخلق والإعطاء والتصرف والتدبير هو الذي ينبغي أن يفرد وحده بالعبادة بجميع أنواعها، حبا ورغبة ورهبة وخوفا وتذللا وإنابة وخضوعا إلى غير ذلك. فالشرك فيه ظلم لله جل وعلا وهضم حقه سبحانه وتعالى، وفيه مسبة له أن تجعل له أندادا وهو الغني بذاته سبحانه وتعالى. ولا شك أن حاجة المجتمعات دائما لهذا الأمر حاجة متكررة، لا أقول مجتمعات فقط، حاجة الأشخاص والمجتمعات. إذا كان إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، إذا كان إبراهيم عليه السلام الخليل هو إمام الحنفاء يخاف على نفسه وعلى بنيه، فكيف من دونه؟ أما المجتمعات في هذا العصر فالأرض، لا أقول القارة، ولكن الأرض من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها ترى فيها الشرك الصراح، ترى فيها الشرك الصراح. فالنصارى مشركون يعبدون مع الله جل وعلا آلهة أخرى، الصلبان والأشخاص وروح القدس، واليهود كذلك مشركون يعبدون عزيرا مع الله جل وعلا. وإذا اتجهت إلى المشرق تجد عباد الأبقار وعباد النيران والبوذيين الذين يعبدون بوذا إلى غير ذلك مما هو معروف. وإذا دخلت في قلب العالم العربي والعالم الإسلامي مرورا بإفريقيا تجد عبادة القبور، عبادة الأضرحة، وصرف النذر لها والذبح لها والدعاء لها وعندها، والتوسل بها، التوسل فيه تفصيل، لكن هو التوسل البدعي ذريعة من ذراع الشرك. لكن تجد عندها الدعاء يدعونها ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها من دون الله جل وعلا أو مع الله، بل يسمن الشخص الشاة أو البقرة سنة كاملة حتى يأتي المولد، مولد البدوي أو الدسوقي، فيذبح هذه الشاة أو هذه البقرة عند البدوي لأنه نظر الذبيحة له. فإذا قلت له اذبحها لله يقول لا، أن نظرت للبدوي، ويخاف أن يؤذيه البدوي إذا فعل ذلك، إذا ذبحها لله سبحانه وتعالى. إفريقيا من أكثر الدول في العالم ابتلاء بذلك، سواء في بلاد السودان أو الصومال أو السنغال أو نيجيريا أو مالي أو نحو ذلك، فالجهل هناك عم وطم، ودعوة التوحيد خافتة، فتجد هناك أنواع من الشرك متعددة، أنواع عظيمة، ودعوة للتوحيد قليلة جدا جدا. لو ناقشتهم في بعض هذه الأمور لاستغربوا أشد الاستغراب، لأن كثير منهم لا يكاد يتصور ذلك، فضلا عمن يضلونهم من علماء السوء، فضلا عمن يضلهم من علماء السوء. وبعض الدعاء يذهب من الأزهر ومن غير الأزهر إلى تلك البلاد يزيدهم في الضلال للأسف الشديد, يزيدهم في الضلال ويحسن لهم ما يصنعونه, فيقولون لهم أن بناء الأضرحة على القبور من الشريعة, ويأتون لهم بقصة أصحاب الكهف ابنوا عليهم بنيانا, يأتون لهم بأدلة من القرآن, وهذا قرأناه وهو موجود ويقال على المنابر في يوم الجمعة الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية بناء القباب والأضرحة على قبور الصالحين, ويتهمون من يعارض في ذلك بأنه أصحاب المذهب الخامس الوهابية إلى آخره. فإذا ذهبت إلى إفريقيا تستغرب استغرابا عظيما كأنك في عالم آخر, بل قد تجد من يجادلونك بالساعات الطوال, يعني هناك مناظرات تعقد هناك بين الدعاء إلى التوحيد من عصر السنة وبين الصوفية, هذه المناظرات تبدأ من الصباح من العاشرة صباحا إلى بعد العشاء, وقد في الأخير يرفعون عليهم العصي ويحصل مضاربات. وما رأي كمن سمع, وليس الخبر كالمعاينة. أما في باكستان وأفغانستان فالجهل فيها شديد جدا جدا وعظيم, والذين ذهبوا إلى هناك وجدوا المجاهدين الذين يحاربون الروس يقاتلون الروس يقولون يا الله يا محمد, إذا أتت بهم الشدائد أشرقوا بالله جل وعلا, وإذا دعاهم من يعرف السنة والتوحيد قالوا هذا الذي نعلمه ونعرفه, لا تدخل في شؤوننا, ارجع إلى بلدك, أنت أتيت من الجزائر ولا النصر ولا المملكة, ارجع لما نريدك. ويكتبون هذا على أيديهم ويصنعون الوشم الذي فيه قلب وسهم فيه مكتوب فيه اسم محمد عليه السلام, فضلا عن الأحجب الذين يضعون في رقابهم تمائم التي فيها شركيات. ورفعت الصوفية رأسها بعد الثورة المصرية المشؤومة, رفعت رأسها بقوة في مصر, واتحاد الصوفية العالمي والمصري قبل ذلك وما يعرف بجمعية أهل البيت رفعوا رؤوسهم وبدأوا يدخلون في الحياة كما يقول السياسية ويكون لهم رأي وقرار, تمهيدا لغزو المجتمع بالفكر الصوفي المنحرف على اختلاف درجاته بين فكر حلولي واتحادي وشركي صرف أو بدعي إلى غير ذلك. فالأمر في الحقيقة جلل وخطير, لكنك قبل أن تجاهد هذا الشرك لابد أن تعرف ما هو الشرك الأكبر والأصغر, وتعرف ما هو التوحيد بأدلته حتى تستطيع أن ترد عليه وأن تجاهده, ولا إذا كنت لا تعرف الشرك كيف ستجاهد الشرك وترد على شبهات المشركين؟ لابد أن تعرف التوحيد وتعرف نقيضه والشرك. وبهذا جاءت الأنبياء بتعريف الناس التوحيد وتحذير الناس من نقيضه والشرك. وقد عقدنا دروسا كثيرة في هذا الأمر في شرح كتاب التوحيد، أخذنا في عدة سنوات من أجل هذا. وقبل ذلك بسنين درسنا قرة عيون الموحدين أيضا في هذا الأمر، وشرحنا كذلك أبوابا من كتاب قرة العينين أدلة الاعتقاد الصحيحين، وأخذنا دورة كاملة في شرح معاج القبول مختصر الشرح. ونحن ندرس التحوية الآن لنا عدة سنوات، ولازلنا في كتاب الإيمان لعل هذه السنة الثالثة. كل هذا من أجل خطورة هذا الأمر، وأن عليه المدار مدار السعادة والنجاة أو العياذ بالله الشقاوة. فاليوم إن شاء الله جل وعلا لعل يسطر لنا إن شاء الله جل وعلا للكلام على هذا المبحث بكامله إن شاء الله جل وعلا. فالشرك حقيقته هو تشبيه المخلوق بالخالق في خصائصه، تشبيه المخلوق بالخالق في خصائصه، تشبيه أو تسوية. ما سنذكره أكثره مأخوذ من كتاب ابن القيم الداء والدواء، حيث عقد عدة مباحث في هذا الأمر ونقل منه شراح كتاب التوحيد كشيخ سليمان بن عبد الله وكغيره. وإن كان الكلام هناك ممتعا ورائقا لكنه يحتاج إلى عدة محاضرات، فنحن نختصر بإذن الله جل وعلا بقدر الإمكان في هذه المحاضرة ما يتعلق بهذا الأمر الخطير الجلل. ولكن لابد أن تنتبه لأننا بعض الأمور سنأخذها باختصار لأننا توسعنا فيها في أماكن أخرى. ينقسم الشرك إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر أنواع. إذا شئت قبل ذلك أن تعرفه تعريفا مجملا، تعريف الشرك بكل أنواعه، فتقول الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا أحببت أن تفصل قليلا تقول الشرك هو تسوية غير الله بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. الشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، كما أن التوحيد تعريفه هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والشرك الأكبر أنواع. النوع الأول شرك في الربوبية، وهو تسوية غير الله بالله في الربوبية كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. ومنه يعني من أنواعه أو من صوره وأشكاله شرك التعطيل كشرك فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، شرك التعطيل المقصود به هنا في الربوبية تعطيل الرب جل وعلا عن خلقه. وبعضهم يعبر تعبير الصانع عن ما صنع، كما جاء في الحديث ذكره البخاري في الأدب المفرد إن الله صانع كل صانع وصنعته. ومنهم شرك الفلاسفة الذين يقولون بأن العالم قديم وأن العالم غير مخلوق. ومنهم شرك المجوس القائلين بإلهين النور والظلمة أو الخير والشر وإسناد الحوادث إليهما. ومنهم شرك عباد القبور الذين يزعمون أن للأولياء تصرفا في الكون. ومنه شرك النصارى. ومنه شرك فرعون الذي حاج إبراهيم، إن يعني شرك النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه عندما قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوت الذي كفر. شرك النمرود. ومنه شرك عباد الكواكب والشمس والصابئة الذين يسندون الحوادث الأرضية لهذه الكواكب وهذه النجوم. النوع الثاني شرك في الأسماء والصفات، وهو نوعان. الأول تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق كشرك المشبهة الذين يقولون استواء كاستوائي ويد كيدي ونزول كنزولي، أو العكس تشبيه المخلوق بالخالق كشرك عباد المسيح الذين يجعلون له صفات الخالق سبحانه وتعالى، وأيضا شرك عباد القبور الذين يجعلون الأولياء لهم صفات الله جل وعلا كالإغاثة وكالسمع عن بعد وعن قرب وإجابة الداعي ونحو ذلك. النوع الثاني في شرك الأسماء والصفات شرك من اشتق الأسماء للآلهة الباطلة من أسماء الله سبحانه وتعالى، كالذين اشتقوا اسم اللات من الله والعزى من العزيز كما قال ابن عباس في تفسيره ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال ابن عباس يشركون. الثالث الشرك في الربوبية وهو أكبر وأصغر. فالأكبر أن تجعل الله جل وعلا ندا تعبده، أو أن يجعل العبد لله جل وعلا ندا يعبده كما يعبد الله، أن يجعل العبد لله جل وعلا ندا يعبده كما يعبد الله سبحانه وتعالى. وأكثر النصوص الواردة في الوحي تنصرف إلى هذا النوع، الشرك في العبادة أو الشرك في الألوهية. وهو أنواع، النوع الذي معنا الآن الشرك في الألوهية، الشرك في الألوهية النوع الثالث. الربوبية خلاص انتهينا منها، هذا النوع الثالث الشرك في الألوهية، منه أكبر وأصغر. فالأكبر أن تجعل الله ندا، أن يجعل العبد لله ندا يعبده كما يعبد الله سبحانه وتعالى. وهو أنواع، منه شرك المحبة، والمقصود هنا بالمحبة محبة العبودية. محبة العبودية، ما هي محبة العبودية؟ المحبة المستلزمة للذلة والخوف والخضوع، محبة العبودية غير المحبة الطبيعية وغير المحبة الشركية. محبة العبودية المحبة المستلزمة للذل والخضوع. للمحموم. الخوف دليلها قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومنه أيضا شرك الطاعة كما في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وتفسيره كما جاء في حديث سعدي بن حاتم أنهم كانوا يحلون لهم الحرام فيتبعونهم، ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. الثالث شرك النية والإرادة، شرك النية والإرادة. والمقصود هنا بشرك النية والإرادة الإرادة الكلية وليست الجزئية التي ستأتينا الآن إن شاء الله في أنواع الشرك الأصغر. شرك النية والإرادة يعني أن يريد بعمله كله غير الله سبحانه وتعالى، كفعل المنافقين، كفعل المنافقين. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. أيضا من ذلك شرك الخوف، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كذلك شرك الدعوة أو الدعاء، شرك الدعوة أو الدعاء. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة. النوع الثاني من الشرك في الألوهية الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وهو يخفى على كثير من الناس ولا يكاد يسلم منه أحد، لا يكاد، كما سنرى الآن صورا منه وبعضا منه. والشرك الأصغر يذكر ابن القيم أنه أكبر من أكبر الكبائر، أكبر من أكبر الكبائر، يعني الكبائر العملية كالزنا، السرقة ونحو ذلك. فالشرك الأصغر أكبر منها. أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس قد يتعفف أو قد يبتعد عن الزنا والفواحش والخمر باعتبارها كبائر ولا ينتبه لما هو أكبر منها، وهو الشرك الأصغر، طبعا وفوقه الأكبر، هذا معلوم. في صور سنذكرها الآن ليحذر الإنسان منها، ليحذر الإنسان منها، مع التنبه إلى أن الشرك الأصغر هو أكبر من أكبر الكبائر. لماذا؟ لأن ذنبا جاء في الشرع وصفه بالشرك أعظم من ذنب لم يأتي في الشرع وصفه بالشرك، لأن الشرك كما قلنا في الأصل والتنديد، هو التنديد. يكون هذا الشرك الأصغر في الأقوال والأفعال والنيات والإرادات وفي التسمية. أما في الأقوال فمنه إن الشرك الأصغر في الأقوال الحلف بغير الله، ولا يخفى عليكم أن هذا الأمر منتشر انتشارا عظيما في بلادنا وفي شوارعنا. لا يمر يوم من الأيام إلا وتجد هذا الأمر موجودا في الأسواق وفي البيوت وفي الشوارع وغير ذلك. ومنه الحلف بالآباء والحلف بالأمهات. وقد جاء في صحيح البخاري إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. والحلف بالأمهات كذلك جاء في الصحيح أو في سنة داود صحيح الصحيح: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. هذه روايات أبي داود السنن. من الحلف بغير الله حلف بالكعبة، ويظن أنه يحسن صنعا يقول والكعبة. سمع ابن عمر رجلا يحلف بالكعبة فنهى فقال: لا تحلف بغير الله. وذكر الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أيضا الحلف بالأمانة، عندنا هذا منتشر، الحلف بالأمانة والحلف بالذمة والحلف بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاه النبي أو حق النبي صلى الله عليه وسلم. الحلف بالحياة، يقول وحياتي وحياة فلان وحياة ابني وحياة ابني. الحلف بالأرواح، وروح أبي وروح أمي، هذا كله موجود، هذا كله موجود، هو داخل كله في الحلف بغير الله جل وعلا. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، لما جاء في الصحيحين: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. كفارتها طبعا بعد التوبة والندم على هذا وأن لا يعود إليها، كفارتها أن يقول لا إله إلا الله كما جاء في الصحيحين. الثاني من صور الشرك الأصغر في الأقوال قول ما شاء الله وشئت. ما شاء الله وشئت يعني حرف يعطف بحرف العطف الواو الذي يوهم الاشتراك والمشابهة والتسوية، ما شاء الله وشئت. وقد جاء فيه الحديث الذي رواه النسائي: أجعلتني الله ندا، أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده، لمن قال له ما شاء الله وشئت. وأيضا في حديث قتيلة عندما قال اليهودي لهم: إنكم تنددون وتقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت، وأن يقول ورب الكعبة. وهذا الحديث رواه النسائي وصححه. من ذلك من الصور قول القائل: لولا فلان، لولا فلان لحصل كذا، أو لولا كلبة فلان لأتانا لصوص، أو لولا البط في الدار لأتانا لصوص، أو لولا الله وفلان ما حصل ما جاءني هذا الخير، أو ما حصل علي هذا المكسب بالتجارة أو نحو ذلك. وهذا كله من صور الشرك الأصغر، والصواب أن يقول لولا الله جل وعلا وحده، أو لولا الله ثم فلان. من ذلك أيضا أن يقول أنا متوكل على الله وعليك، ما لي إلا الله وأنت، أنا متوكل على الله وعليك. هذا أيضا من صور الشرك الأصغر في الأقوال. أو يقول أنا في حسب الله وحسبك، أنا في حسب الله وحسبك. أيضا من تلك الصور أن يقول إذا نجا من حادث في البحر أو في البر أو في الجو: كان القائد ماهرا، أو كان الملاح ماهرا، أو كان قائد السفينة أو الطائرة أو السيارة ماهرا، وينسى أن الله جل وعلا هو الذي سبب الأسباب، هو الذي صرف العوارض والعوائق. هذا أيضا من صور الشرك التي ذكرها السلف في هذا الباب. من صور الشرك المنتشرة أن يقول مطرنا بنوء كذا أو بالنجم الفلاني، أو هذا مطر أمشير أو طوبة أو نحو ذلك، وينسى أن الله جل وعلا هو الذي يخلق ما شاء وقت ما شاء وينزل الغيث حيث ما شاء وقت ما شاء. طبعا هذا كله إذا كان يعتقد أن هذه أسباب، أما إذا كان في حلف يعتقد أن المحلوف به أعظم من الله جل وعلا فهذا شرك أكبر، ليس فيه إشكال، هذا واضح بالنسبة لكم. أو يعتقد أن النجم الفلاني أو كوكب الفلاني والذي أنزل المطر فهذا شرك أكبر، لكن كل ما ذكرناه هذا باعتقاد السبب، لأن تعريف الشرك الأصغر عند أهل العلم، تعريف الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الأكبر ولم يصل إليه، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وليس منه، ولكن جاء في الشرع تسميته شرك، يعني جاء تسميته في الشرع شرك، أطلق عليه شرك، لكنه ليس من الأكبر. هذا أحد التعريف. التعريف الآخر، كل ما اتخذ من الأسباب ولم يكن سببا لا في الشرع ولا في القدر، كل ما اتخذ سببا ولم يجعل من الأسباب لا في الشرع ولا في القدر، يعني الله جل وعلا لم يجعله سببا قدريا ولا سببا شرعيا، فهذا يكون من الشرك الأصغر. أيضا من ذلك سب الدهر أو الزمان أو الأيام، يسب الدهر أو يسب الزمان أو يسب الأيام، وهذا منتشر كثيرا بين الناس، يسبون الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا كما قال الشاعر، وما لزماننا عيب سوانا. وفيه الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار، فالله جل وعلا هو خالق الدهر وهو خالق الليل والنهار وخالق ما يكون فيهما. الثامن قول السيد عبدي وأمتي، عبدي وأمتي، والصواب أن يقول فتايا وفتاتي وغلامي. التاسع في صور الشرك الأصغر في الأقوال التسميع، هو غير الرياء، الرياء سيأتينا، يعمل عمل يرى الناس، التسميع يعمل عمل ويذكره ليسمع الناس، ليسمع الناس، هذا التسميع ليسمع الناس فيثنون عليه، وذلك في الحديث الذي في الصحيحين من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. انتهت هنا ما أردنا إراده من صور الشرك الأصغر في الأقوال. نعم. ثانيا من صور الشرك الأصغر في الإرادات والنيات، الشرك في الإرادات والنيات، في إرادة الشخص وفي نيته، يعني يأتيه عارض يجعله يصرف العمل لغير الله جل وعلا، وهذا الذي يقول فيه ابن القيم هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. الإنسان يعمل عمل فيأتيه عارض من الأعراض أو من العوارض فيعمله لغير الله، يعمله للناس، يعمله للمال، يعمله للدنيا، يعمله للمنصب، حدث ولا حرج، وهو كما يقول ابن القيم بحر لا ساحل له لأن صوره كثيرة جدا. نأخذ منها الرياء. الرياء يعمل عمل يراه الناس، مأخوذ من الرؤية، يعمل عمل يراه الناس فيثنون عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. حديث حسن. والمقصود هنا يسير الرياء، يسير الرياء، لأن الرياء إذا غلب على العمل قلبه إلى النفاق والعياذ بالله، النفاق الأكبر. لكن المقصود هنا الرياء اليسير. ثانيا الاعتماد على الأسباب، الاعتماد على السبب والغفلة عن مسبب الأسباب والذي يأذن بوقوعها أو لا يأذن. قد تعمل العمل، قد تأخذ أسبابا كثيرة ولا يقع العمل الذي تريده، وقد تأخذ أسبابا قليلة ويسيرة وتوفق لإيجاد العمل. فيغفل الناس عن من سبب الأسباب ومن أنجح تلك الأسباب والله سبحانه وتعالى، فيعتمد على السبب. إنما أتيته على علم عندي، شطارتي، بذكائي، بعقليتي القوية، خبرتي إلى آخره، وينسى الله سبحانه وتعالى. من ذلك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعمل العمل مما يبتغي به الآخرة، مما يراد به الآخرة، يعمله لعرض من عرض الدنيا. وهذا إذا فحش انتقل إلى الأكبر. إذا فحش وأصبح كل عمل إنسان أدى الدنيا، يعني عمل الأخروي نجل الدنيا، يعطي ويمنع ويحب ويبغض وغير ذلك، فإنه ينتقل إلى أكبر. من ذلك وقد يدخل أيضا فيما قبله وبما بعده التشاؤم. قد يدخل التشاؤم، قد يكون التشاؤم في داخل الإنسان وقد يظهر على القول أو على الفعل، وهو التطير الذي ورد في الأحاديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قد يدخل فيما بعده في الأفعال، وقد يدخل أحيانا في النيات، قد لا يظهر الإنسان، يضمر في نفسه أنه إذا رأى فلان هذا خلاص اليوم لن يتحرك ولن يفعل شيئا في مصلحتي أو في عملي، وقد يظهر هذا على لسانه أو في فعله كما سنرى الآن. ثالثا من صور الشرك الأصغر في الأفعال، ما يكون في الأفعال، وهي اتخاذ سبب كما قلنا لم يجعل سببا لا في الشرع ولا في القدر. من ذلك الرقى، الرقى جمع رقية، الرقى التي لم تتوفر فيها الشروط الشرعية، الرقى التي لم تتوفر فيها الشروط الشرعية. ثانيا لبس التمائم، التميمة، أشياء تعلق على الولدان يكتب فيها بعض الأشياء، التعاويذ ونحو ذلك، يقصدون بها دفع العين، يقصدون بها دفع العين، فقد تكون يقود دفع العين بالتميمة، ما يعرف عندنا بالحجاب، الحجاب الذي يوجد إلى الآن في الناس، ممكن واحد تجد الحجاب موجود معه في المحفظة أو تحت المخدة أو يعلقه في السيارة. ومنه أيضا تعليق الودع، الودعة يضعونها لدفع العين، والخرزة الزرقاء وقد بعض الناس يضع الخرز الزرقاء في بعض النساء تضعه في السلسلة في القلادة لدفع العين، وبعضهم يعلق في السيارات وعلى البيوت الحدوة أو الحذاء، حدوة الحصان أو الأحذية الصغيرة يعلقها لغرض دفع العين. من ذلك أيضا لبس الخيط من المرط أو الحلقة، وظهر الآن ما يعرف بالأسرة التي تكون من نحاس تباع في الصيدليات أحيانا ونحو ذلك. قلنا فيها من قبل أن إذا كانت هذه الأسرة التي يلبسها الشخص ثبت طبيا أن لها أثر، أن لها أثرا في التطبيب أو العلاج، فلا بأس بها، وإلا فلا، وإلا فتدخل في هذا النوع. إذا ثبت طبيا أن هذه مثلا فيها ذبذبات مثلا تؤدي إلى تسريع تنشيط الدورة الدموية وتسخين هذا المكان لدفع المرض، فلا بأس بذلك. أما إذا كانت لم يثبت لها الأثر الطبي فتدخل في الممنوع. كذلك من الشرك في الأفعال التمسح بأستار الكعبة باعتقاد أن الله جل وعلا جعل في هذه الأستار البركة، فهذا اعتقاد خاطئ، فهذا اعتقاد خاطئ. البركة الموجودة هناك ليست في الأحجار ولا في الأستار، البركة في ثواب العمل هناك وثواب الصلاة وفي الطواف بها ونحو ذلك. أما ليس هناك بركة لا في الأحجار التي بنيت بها ولا في الأستار، وهذا الاعتقاد الخاطئ موجود الآن في جماعة كبيرة جدا في المعتمرين الذين يذهبون إلى هناك في الحج أو في العمرة ويأتون باللباس ومثلا الطقية والشماغ والطرحة ونحو ذلك، يمسحون بها أستر الكعبة أو الأحجار ويمسحون بها بعد ذلك وجوههم وأجسامهم، يعتقدون أن البركة انتقلت من الكعبة إليهم، وهذا اعتقاد باطل واعتقاد خاطئ، وهو موجود إلى هذه اللحظة التي نحن فيها. في كثير ممن يأتون للزيارة أو العمرة من أقطار العالم، ومن تلك الأقطار بلادنا. عمر بن الخطاب عندما قبل الحجر الأسود قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالتقبيل هنا من باب الاتباع، والاستلام من باب الاتباع. الصورة الرابعة، انتهينا من الأفعال، ننتقل إلى الرابعة في الأسماء والتسمي، من صور الشرك الأصغر، فإن شئت أن تقول من أنواعه. النوع الرابع في الأسماء والتسمي، من ذلك التسمي بملك الأملاك أو شاهن شاه، كما هي باللغة الفارسية، ترجمتها بالعربية ملك الأملاك. وجاء في الحديث أن أخنع اسم من عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا التلقب بقاضي القضاء أو أقضى القضاء، أقضى القضاء الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز التلقب بهذا اللقب ولا التسمي به. وذكرنا فيه عدة دروس في كتاب التوحيد مفصلة. من ذلك أيضا التسمي بأسماء تختص بالله سبحانه وتعالى، كاسم القهار، كاسم الجبار، كاسم المتكبر ونحو ذلك. هناك أسماء مشتركة كالملك كالعزيز، له ملك اختص به، له عزة اختص به، لكن هناك أسماء لا يجوز أن يتسمى بها المخلوق مطلقا كالرحمن وكالقهار وكالجبار كالمتكبر. كذلك التكني بكنية أو التسمي باسم يراعى فيه الوصف، يلاحظ فيه الوصف أو يراعى فيه الوصف، كأبي الحكم إذا رأينا أن المقصود بهذا أن هذا الشخص إذا حكم فإنه يصدع لكلامه ويعمل بحكمه سواء كان مخالفا للشرع أو موافقا، فتمنع هذه الكنية عندئذ، فإن الحكم على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى الذي له الحكم المطلق الحكم التام هو الله سبحانه وتعالى. لذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية للصحابي الذي تكنى بها وكناه بأبي شريح. كذلك من هذا الباب التعبيد لغير الله، التعبيد لغير الله كعبد النبي وعبد الرسول وعبد علي وعبد الأمير ونحو ذلك. وقد يدخل فيه، وهذه مسألة تحتاج تأمل، التعبيد لغير الأسماء الواردة كعبد المقصود مثلا أو عبد الموجود، قد يدخل في هذا الباب. هذا بالنسبة للصور أو الأنواع التي أردنا إرادها في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب كما أن الأكبر ينافي أصل التوحيد. الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، وهناك خلاف في دخوله تحت المشيئة، نذكره بعدما نذكر الآية الكريمة التي ذكر هنا البخاري. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. من تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لسورة النساء نأخذ بعض الفوائد اليسيرة التي يسمح بها الوقت، منها: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي يشرك، هذه تسبك مع بعدها بمصدر أن والفعل المضارع، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فتقول إن الله لا يغفر إشراكا به، أو إن الله لا يغفر شركا به. ويكون عندنا كلمة شركا أو إشراكا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، تفيد العموم. ومن هذا الملحظ لاحظ شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أن الشرك الأصغر لا يغفر، لا يدخل تحت المشيئة، لا يدخل تحت المشيئة. وإذا قلنا لا يدخل تحت المشيئة ليس معناه أن صاحبه مخلد في النار، لا، معناه أن صاحبه يعذب بقدر ذنبه. ثم ما قاله كما قال أهل التوحيد المعروف خلافا للخوارج المعتزلة، لكنه لا يدخل تحت المشيئة في المغفرة. هذا قول شيخ الإسلام ومن تبعه في هذا. جمهور أهل العلم يقولون بأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، داخل تحت المشيئة، كما سيأتينا الآن في قوله: ويغفر ما دون ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول الشيخ، يشمل الإشراك في الربوبية والإشراك في الألوهية والإشراك في الأسماء والصفات، فالله جل وعلا لا يغفره. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كلمة دون هل المراد ويغفر ما هو أقل من ذلك أو ما هو خلاف ذلك؟ الصواب المقصود ما هو أقل من ذلك، لأن هناك كما قلنا أنواع من الكفر ليس شركا وهي لا تغفر، وهي لا تغفر، فلو قلنا أن المقصود ما دون ذلك ما سوى ذلك يعني ما سوى الشرك معنى أن الكفر يغفر كل أنواعه، وهذا المعنى غير صحيح. ولكن يغفر ما دون ذلك يعني ما هو أقل من ذلك، أقل من الشرك. هل يدخل فيه الأصغر أم لا؟ على الخلاف الذي ذكرته. قوله لمن يشاء قيد مهم جدا، لمن يشاء، فقد يغفر لمن شاء وقد لا يغفر لمن لم يشاء، وهذا في رد على من؟ على المسوفين، الذي يقول عندما يأتي بالمعاصي والكبائر يقول أنا الله جل وعلا غفور رحيم وسيغفر لي، ما أدرك أنه سيغفر لك، ربما لا تكون ممن يدخل تحت المشيئة، فيجب عليك أن تسارع بالتوبة التي تمحو الذنب، التوبة والندم والاستغفار والإقلاع عن الذنب. قال في آخر الآية ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، افترى إثما عظيما. الشيخ يقول من يشرك بالله فهذا أعظم مفتر، أعظم افتراء الله جل وعلا كما قلنا هو الإشراك بالله جل وعلا في ربوبيته أو في عبادته أو في أسمائه وصفاته، أي كذب كذبا عظيما، كذبا يستحق به الإثم العظيم، لأن أعظم ذنب كما ذكرنا في أول الكلام هو الشرك بالله جل وعلا، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، كما جاء في الآية الكريمة إن الشرك لظلم عظيم. فمن فوائد هذه الآية عظم الشرك بالله جل وعلا وأنه لا يغفر، الأكبر لا يغفر باتفاق، والأصغر كما قلنا تحت على الخلاف. وأيضا من فوائدها وجوب توحيد الله جل وعلا ووجوب اهتمام الإنسان بتعلم التوحيد، وجوب اهتمام الإنسان بتعلم التوحيد، لأن الشرك إذا كان لا يغفر فيجب على الإنسان أن يبحث عن نجاته، أن يوحد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. لعل في هذه النبذة عن هذا الأمر الخطير تذكرة وتعليم وإرشاد لمن كان يعلم ذلك أو لمن لا يعلمه، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تحقيق التوحيد وتجنب الشرك بمنه وكرمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.